أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإضافة، باب الإضافة هو من الأبواب المشبهة كثيرا لباب حروف الجر، وإنما أخره عن بحث حروف الجر وأتى به بعد بحث حروف الجر لأنك ستعلم أن هناك آراء تقول أنه في باب الإضافة لابد من تقدير حرف جر. لأجل ذلك هناك ارتباط بين البابين صار بالنتيجة. الإضافة بالنسبة لنا واضحة في هذين، في هذه الأبيات التي يذكرها ابن مالك في بداية المطلب، يبين لنا بعض علامات الإضافة. طبعا الإضافة لا تكون إلا بين الأسماء، ويبين لنا هنا بعض علامات الإضافة. فيقول: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه تعريف بالذي تلا. في الحقيقة هناك مطالب متعددة في هذه الأبيات الثلاثة. المطلب الأول: علامة الإضافة. للإضافة علامة، هذه الإضافة تؤثر العلامة هنا في المضاف، المضاف يتأثر بالإضافة في بعض هذه الأمور. الأمر الثاني والمطلب الثاني أن في باب الإضافة أن المضاف يجر، والمطلب الثالث أنه لا بد من أن تنوي من أو في أو اللام، وستعرف أن الأصل هو اللام. من وفي إنما تلجأ إليهما إذا لم يصلح المعنى إلا بأن تنوي من أو في. والمطلب الأخير أن الإضافة تفيد التخصيص أو التعريف. إذن عندنا كم مطلب؟ أربعة في هذه الأبيات الثلاثة. المطلب الأول يقول: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. إذا أردت أن تضيف اسما إلى آخر تحذف من المضاف. المضاف هو الأول ولا الثاني؟ الأول هو المضاف إليه أو المضاف؟ مضاف. وإذا واضح بيصير فيها اشتباه بعض الأحيان إنه مضاف إليه ولا مضاف. فإذا المضاف تحذف منه نون التثنية والجمع، هي هذه نونا تلي الإعراب، وهي النون التي تلي حروف الإعراب وليست هي بنون الإعراب، واضح؟ وأما لو كانت هي علامة الإعراب فإنها لا تحذف، كما في قولك شياطين الإنس، فلا تحذف النون من شياطين لأن هذه علامة الإعراب فيها، واضح؟ لا أنها متأخرة عن علامة الإعراب. فإذا أريد إضافة اسم إلى آخر تحذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، وهي ما أين يوجد نون تلي الإعراب؟ في جمع المذكر السالم وفي التثنية. في التثنية تقول رجلين، علامة الإعراب هي الياء، وفي جمع المذكر السالم الفائزون علامة الإعراب هي الواو. واضح؟ النون ليست علامة الإعراب، ولكن النون التي تلي علامة الإعراب عندما يكون هذا الاسم مضافا تحذفها. نعم. فإذا نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما. شو الذي ألحق بهما؟
نون
التثنية ونون الجمع.
ما ألحق بهما مثل بالجمع تكسر ألحق بأهلون وأرضون وسنون، والتثنية مثل
اثنان. نعم هذا هو الذي ألحق. تتذكروا باب جمع المذكر السالم وباب التثنية، تلك كانت ملحقات بهذا الباب. أيضا ماذا نحذف من المضاف؟ نحذف منه التنوين. لماذا نحذف التنوين من المضاف؟ يعني فتقول بعبارة أخرى كما في المثال الذي ذكره، هذان غلاما زيد، وأصلها غلامان، فتحذف النون التي هي تلي حرف الإعراب، وتقول هؤلاء بنوه. فمن هون
بنون هي.
نعم وعوضنا بها. نعم. وتقول أيضا هذا صاحبه. طب هذا صاحبه شو حذفنا منها؟ هذا صاحب كان شيخ محمد، لاحظتم؟ كانت هذا صاحب عندما أضيفت حذف منها التنوين. فنستطيع أن نقول أن الحكم الأول في باب الإضافة أن التنوين يحذف من المضاف، والنون التي تلي حرف الإعراب تحذف أيضا. هذا الحكم الأول بباب الإضافة. طيب هنا يأتي سؤال، لماذا تحذف النون ويحذف التنوين من المضاف؟ أجيب على ذلك، أنه الإضافة تؤذن بالاتصال، بالاتصال بين المضاف والمضاف إليه، والتنوين والنون يؤذنان بالانفصال. لاحظتوا التنوين، أن التنوين يؤذن بانفصال الكلمة عما بعدها، والنون أيضا تؤذن بانفصال الكلمة عما بعدها، بخلاف بخلاف حالة حذف التنوين وحذف النون. فإذا لأن الإضافة تؤذن بالاتصال، والتنوين والنون يؤذنان بالانفصال، فعندما تضيف تحذف ما يؤذن بالانفصال. انفصال واتصال معنوي طبعا، يعني أقرب إلى الإضافة، أقرب إلى جعل الكلمتين ككلمة واحدة. صحيح؟ هكذا من هذا المعنى شكرا. الحكم الثاني في باب الإضافة أن المضاف إليه يكون مجرورا، فالثاني يكون مجرورا. ففي قولك غلاما زيد فإن زيدا يكون مجرورا في الجملة، وبنوه الهاء في محل جر بالإضافة، وصاحبه الهاء في محل جر بالإضافة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا فإذا الحكم الثاني أمره سهل. الأمر الثالث وقد وقع فيه الخلاف والكلام أنه المضاف إليه اتفقنا شيخ محمد مجرور الثاني من المضاف يعني غلام زيد زيد مضاف إليه مجرور، ولكن ما هو الجار لهذا المضاف إليه؟ في الحقيقة هناك آراء ثلاثة، ثلاث آراء أساسية في هذه المسألة. الرأي الأول أنه الجار هو نفس المضاف، وهذا رأي سيدوي. الرأي الثاني الجار هي الإضافة مش المضاف، والرأي الثالث أن الجار هو الحرف كما هو الظاهر من ابن مالك هنا في المتن. واضح إن شاء الله؟ الأول يقول نفس المضاف، لفظ المضاف يعني غلاما زيد، غلاما هي التي جرت زيد. الثاني الإضافة حالتهم مع بعض البعض هي التي سببت الجر. والرأي الثالث هو رأي ابن مالك. وبعد اتفاق الجميع على ماذا؟ على الجر، اختلفوا اختلاف ثاني شيخ حسن. شو هو؟ أنه هذه الإضافة هل هي مبتنية على تقدير حرف جر أم ليست مبتنية على تقدير حرف جر؟ يعني حتى من قال بأن الجار له هو المضاف يمكن أن تسأل هل مبتنية على تقدير حرف جر أم لا. أيضا هناك آراء ثلاثة. الرأي الأول أنها ليست على تقدير حرف جر. الرأي الثاني أنها على تقدير حرف جر دائما. والرأي الثالث أن الإضافة ليس بالضرورة أن تكون على تقدير حرف جر. واضح؟ ليس بالضرورة، يعني قد تكون على تقدير حرف جر. فإذا المطلب الثالث أنه اختلف في الجار للمضاف إليه، فقيل هو مجرور بحرف مقدر، وهذا هو رأي المصنف. فإذا كم خلاف صار فيه؟ ثلاث خلافات بينا اثنين منهم. أولا ما هو الجار؟ ثانيا هل هو مبني على تقدير حرف جر أو لا؟ ثالثا ما هو حرف الجر المقدر؟ واضح؟ نعم. حرف الجر المقدر ابن مالك يقول أنه حرف الجر المقدر الأصل فيه هو اللام، وفي بعض الأحيان يكون حرف الجر المقدر هو من أو في. فقال هنا فإذا وهو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، وقيل هو مجرور بالمضاف، وهذا الذي يتبناه نفس ابن العقيل. يعني لما تقرأ بالكتاب وقيل هو مجرور بالمضاف هذا رأي ابن العقيل حسب الظاهر.
لماذا عن
النواه
الصحيح من
هذه الأقوال؟ إيه هذا رأي أولو، مش رأي ابن مالك يعني، ولا بناف الموجود بالبت. فإذا النحاة جميعا بعد ذلك اتفقوا على أنه الإضافة تكون بمعنى اللام، لام حرف الجر معنويا له، ولكن اختلفوا في من وفي. المصنف قال قد تكون في معنى من وقد تكون في معنى في. الضابطة في هذه المسألة ما هي؟ الضابطة في هذه المسألة أنه في بعض الأحيان لا يصلح إلا أن تقدر من أو في، فحينئذ لا بد لك من تقدير من أو في، فتكون الإضافة بمعنى من أو في. وهذا متى؟ فيما لو كان المضاف بعض المضاف إليه وصح إطلاق اسمه عليه، كما تقول ثوب خز، خاتم فضة، سيأتي يشير إليه هو أيضا. فإذا يتعين تقدير من متى؟ إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، فتقول ثوب خز، المضاف إليه جنس للمضاف، خاتم حديد، المضاف إليه أيضا جنس للمضاف. فهنا كما ذكرنا لكم منذ قليل أنه المضاف بعض المضاف إليه، لأن أصل الجملة هذا ثوب من خز، هذا خاتم من حديد. واضح إن شاء الله؟ طيب متى يتعين تقدير فيه؟ يقول ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، مثل ماذا؟ أعجبني ضرب اليوم زيدا، المضاف إليه ظرف وقع فيه المضاف، الضرب وقع في اليوم، فهنا لابد أن تقدر فيه. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فتربص أربعة أشهر يعني للذين يؤلون من نسائهم، تربص في أربعة أشهر، هكذا تصبح. بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل وفي النهار، واضح بتقديري في. فإذا القاعدة الثانية في هذا الباب هي أنه عند ابن مالك طبعا الجار للمضاف إليه هو الحرف المقدر، يتعين تقدير من إذا كان مضاف بعض المضاف إليه، يتعين تقدير فيه إذا كان المضاف إليه ظرف وقوع المضاف. جيد. الحالة النقطة الخامسة أنه إذا لم يتعين تقدير في أو من فنقدر اللام. فإذا الأصل في باب الإضافة أن يكون المقدر هو اللام، اللام، لام حرف الجر. إذا لم يتعين تقدير، يعني من وفي إنما تلجأ إليها إذا تعين تقديرها، وأما في غير هذه الحالة فأنت إنما تقدر اللام. يقول إذن فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام. فقولك غلام زيد معناه غلام لزيد بهذا المعنى اللام، يد عمر يد لعمر. والآن بعد قليل أبين لكم سبب من أسباب تقدير اللام، لأن الإضافة الآن أبينه، الإضافة تفيد التخصيص والاختصاص، والاختصاص يناسبه اللام، اختصاص شيء بشيء. تقول هذا لي، لام الملكية، لام الاختصاص. واضح إن شاء الله؟ لأن المضاف يقول المضاف إليه لي. واضح إن شاء الله؟
أنا بس عندي سؤال، نحن من الشعر طلعنا زمان كان عندنا زمان كنا عندنا قدر من أو في نقص اللام وهي الأصل.
نعم.
كيف طلع معنا؟
هيا نرجع لبيت الشحن. والثاني يجرر واضحة هذه وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إذا لم يصلح إلا أن تنوي من أو في فانوي من أو في. واللام خذ لما سوى ذلك، وخذ اللام يعني وانوي اللام لما سوى الموارد التي لا يصح فيها إلا نية من أو في. من هنا
طبعا واضحة أن اللام يصح
فيه هي الإضافة للتخصيص. اللي جمعهم الأمر الأخير الذي أراد أن يبينه ابن مالك في هذا في هذه الأبيات الثلاثة طرحه ابن عقيل بطريقة برأيي أنها أدق. الإضافة باعتبار كون المضاف وصفا يشبه الفعل المضارع أو عدم كونه كذلك تنقسم إلى قسمين، إضافة محضة وإضافة غير محضة، أو إضافة معنوية. الإضافة المحضة اسمها إضافة معنوية أيضا، والإضافة غير المحضة اسمها إضافة لفظية. طبعا أحكام الإضافة المحضة وإضافة غير المحضة ستأتي تفصيلا إن شاء الله، خاصة الإضافة غير المحضة وتفاصيلها. إضافة محضة هي إضافة أو هي كل إضافة ما سوى إضافة الوصف المشبه للفعل المضارع إلى معمول، يعني مثل شو إضافة تشبه الفعل المضارع؟ هذا ضارب زيد، ضارب اسم فاعل صح؟ اسم فاعل وصف، وعلاقته بزيد كعلاقة الفعل المضارع بمعموله، إذ لولا الإضافة لكان زيد مفعول به. ليه؟ لا واضح إن شاء الله؟
بدون إضافة إذا لم نضفها وعملها اسم الفاعل يكون
مفعول، تكون مفعول، تكون معمول له
طالبا زيدا.
لا. والصنف الثاني من الإضافة هو الصنف الذي نعرفه، فماذا نقول؟ نقول غلام زيد، قلم بكر، درس عمرو، واضح؟ هذا القسم الثاني من الإضافة هو الإضافة المحضة. فإذا الإضافة على قسمين، إضافة محضة وهي غير الإضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وإضافة محضة وهي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعده. ابن مالك ماذا بيّن؟ شو بيّن شيخ محمد ابن مالك بالبيتين؟ قال واخصص أول أو أعطه التعريف بالذي تلا. فماذا يقول؟ يقول أن الأول وهو المضاف أو المضاف إليه الأول المضاف، إما اخصصه بالمضاف إليه خصصه به، وإما عرفه به. يلفت نظرنا ابن عقيل هنا إلى أن هذا التخصيص والتعريف إنما يكون في الإضافة المحضة، وأما الإضافة غير المحضة شيخ محمد فهي بالدقة شكل إضافة، سيأتي معنا هذا. ما هو معنى التخصيص؟ ما ما هو معنى تخصيص المضاف بالمضاف إليه؟
لأنه ضيق دائرة.
أحسن. يعني إذا كنا نقول هذا غلام، غلام هو المضاف، وأتينا بمضاف إليه فقلنا هذا غلام زيد، فغلام نكرة، بإضافتها إلى زيد خصصنا هذه النكرة بكون الغلام ليس هو أي غلام، وإنما هو خصوص وخصوص غلام زيد. واضح إن شاء الله؟ ضيقنا دائرة المراد أحسن جحسان من الغلام، أنه ليس أي غلام، وإنما هو على وجه الحصر غلام زيد فقط وفقط. هذا التخصيص.
أفضل نقول هذا غلام امرأة أو غلام رجلا غلام متقدا، حتى يضاف إلى نكرة تبقى على التخصيص ولا مرة.
شو رأيك يا محمد؟ هو سؤال، هو قال واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، صح؟ قال له عمي الشيخ حسان أن الأنسب أن نقول أنه إذا كان المضاف إليه نكرة فيفيد التخصيص، إذا كان المضاف إليه معرفة فهو يضيف يفيد التعريف. تخصيص مهم. النكرة شو طبيعتها؟ النكرة إبهام وشمول، إبهام مش معروف أي ما هو المراد منها، وشمول وسعة، كما في قولك رجل امرأة دار مدرسة، نكرات صحيح فيها إبهام وشمول، فعندما تضيف إليها تخصص ولا تريد منها حالة الإبهام والشمول، وإنما تريد منها فقط وفقط حالة خاصة. واضح إن شاء الله؟
وفي التخصيص هو حتى في التعريف موجود تخصيص، هو أول قاعدة في التخصيص تعريف، ولكن أيضا يجعل المضاف معرفة لأنه وضيف على معرفة. مثلا أقول غلام حديقة أو غلام منطقة، أنت تقول غلام للمنطقة، غلام منطقة هذا صار في تحديد وتعريف.
ما بنسألك هون شيخ حسين، هذا التعريف شو معناته؟
هو في تخصيص، ولكن إضافة للتخصيص
هي غير مسألة، إنه صار اسمه
وجعله معين،
إنه صار اسمه معرفة بس
وجعله معين. حتى التخصيص ما التخصيص إلى درجة أكبر.
طب غلام امرأة أحسن، هي هذه تخصيص إلى درجة أكبر. فإذا التخصيص إنما يكون إذا كان المضاف إليه نكرة، فالمثال الذي ذكرته غير صحيح، والصحيح التمثيل على التخصيص بهذا غلام رجل، هذا غلام امرأة، هذا طالب علم. واضح إن شاء الله؟ فإذا أنت حتى لو أضيف الغلام إلى نكرة، صح الغلام أضيف إلى نكرة صح، ولكن هذا يضيق من دائرة الإبهام. هي هالفائدة، التخصيص معناته التضييق من دائرة الإبهام، بلما تكون دائرة الإبهام عندما تقول هذا غلام جيد دائرة إبهامه كبيرة بين أن يكون غلام رجل أو غلام امرأة، فتقول هذا غلام رجل فتخرج كونه غلام امرأة، هذه حالة العموم الموجودة فيه، وهي أنه يصدق على كونه غلام امرأة ويمكن أن يكون غلام رجل. أنت ماذا تقول؟ لا هو فقط غلام رجل، هذه حالة التخصيص. أما إذا كان المضاف إليه معرفة فلا أنه فقط يتخصص بل يتعين، يعني تخصيص بحالة عالية، وإلا فالتخصيص هو من درجات التعريف. انت حتى اوضح لك كيف من درجات التعريف. الان بتقول هذا طالب، ترجع بتقول هذا طالب، طالب ممكن يكون طالب مال، طالب دين، طالب دنيا، طالب علم، شك. ترجع بتقول بعد منه هذا طالب علم، ضيقت الدائرة. ترجع شو بتقول هذا، حتى تفيد التعريف، تقول هذا طالب العلوم الدينية، واضح؟ فهون لا فقط أنك ضيقت دائرة، لأنه بقيت هذا طالب علم عام، طالب علم ديني، علم دنيوي، علم أكاديمي عام، صحيح؟ أما بقولك هذا طالب العلم الديني، فشو صار؟ صار في تعيين، يعني زيادة في التخصيص إلى درجة عالية، وهو معنى التعريف. واضح؟
التعريف يدخل على المضاف إليه. نقول هذا طالب،
لا، ما المضاف إليه معرفة هون. إذا نقول هذا طالب العلم الديني، هذه معرفة، الذي يتعرف به هو المضاف. وهناك عندما قلنا أن الإضافة من علامات التعريف للمضاف وليس المضاف إليه، يعني إضافة النكرة إلى معرفة تفيد تعريف النكرة، فالمضاف هو النكرة والمضاف إليه هو المعرفة. واضح إن شاء الله هذا المعنى؟ واضح إن شاء الله شحسان؟ فإذا هذا معنى الإضافة، حكم الإضافة من ناحية أنه ما هو الجار للمضاف، والكلام أيضا من ناحية ما هي فائدة الإضافة. تم المطلب فيما يرتبط بالأبيات الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك ابن مالك يضيف لنا أو يبين لنا شيئا مرتبطا بالتقسيم الذي أشرنا إليه، أن الإضافة إما محضة وإما غير محضة. يقول وإن يشابه المضاف يفعل، يفعل شو هي؟ فعل مضارع، يعني وإن يشابه المضاف الفعل المضارع وصفا، مع كون المضاف وصفا. متى يكون الوصف مشبها للفعل المضارع؟ إذا كان اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة. يعمل عمله ويقبل التثنية، ومعناه الحال أو الاستقبال، وهذا اسم الفاعل واسم المفعول، معناه الحال والاستقبال، هذه أساسية. فعن تنكيره لا يعذل، شو يعني لا يعذل؟ أو لا يعزل؟
لا يعزل التنكير، يبقى على تنكيره
طبعا. فإذا لأن هذا المضاف إلى المضاف الذي يكون كالفعل المضارع تنكيره لا يضر. لما؟ نعم، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، كرب راجين، وين هو الذي يشبه؟ أين هو المضاف الذي يشبه الفعل المضارع هنا في هذا المثال؟
أن مروع القلب
وقليل فعيل،
وذيك شو اسمه فعيل
صفة مشبهة،
فعيل
مش صفة مشبهة فعيل؟
الرحيم
مش صفة مشبهة؟ كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، وعندك راجينا، راجي فاعل، راجينا اسم فاعل. فإذا كم مثال عندنا؟ لاحظوا إخوان، راجينا، راجي مضاف ولا مضاف إليه، هذا اسم فاعل وهو مشابه ليفعل مع أنه وصف. عظيم الأمل، عظيم صفة لمن؟ لراجي، راجي عظيم، صحيح؟ كرب راج عظيم، إمنا سبين معك أوضح، كرب راج عظيم الأمل، عظيم صفة لراجي، والأمل مضاف إليه، وعظيم أيضا هي ماذا؟ على وزن فعيل، فعيل من على وزن الصفات المشبهة بالفعل أو لا؟ نعم، من الصفات المشبهة بالفعل وزن فعيل ووزن فعل، فعلوا يعني، واضح؟ فهذه أيضا مثال ثاني. مروع القلب، مروع اسم مفعول، وهذا مضاف والقلب مضاف إليه، هذا مثال ثالث. قليل الحيل، أيضا قليل مضاف والحيل مضاف إليه. فيكون قد حفر لنا ابن مالك، لاحظت الشيخ محمد كيف أسلوب ابن مالك، حفر لنا أن هذا الذي يشبه الفعل المضارع ينحصر باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فقط من خلال الأمثلة التي ذكرها. نكمل بعدها ابن مالك يقول: وذي الإضافة، يعني وهذه الإضافة، إضافة الوصف المشابه ليفعل اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. شو هي تلك؟ تلك التي تقدمت معنا، غير هذه، مثل هذا غلام امرأة أو هذا غلام زيد. ادخل الأبيات الثلاثة إن شاء الله. بعد ذلك يشرع ابن عقيل في شرح المراد من هذه الأبيات فيقول: هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو غير المحضة، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، وهو كل متى تسمى إضافة غير محضة؟ وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة، والصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال. فإذا عندما يكون المضاف من هذه الثلاثة فالإضافة وعلاقته بالمضاف إليه علاقة الفعل بمعموله فالإضافة غير محضة. فمثال اسم الفاعل: هذا ضارب زيد، الآن أو غدا، وهذا راجينا. ومثال اسم المفعول: هذا مضروب الأب، وهذا مروع القلب. مثال الصفة المشبهة: هذا حسن الوجه، قليل الحيل، عظيم الأمل. فإذا إذا كان المضاف من هذا القبيل، فإذا إذا كان المضاف وصفا يشبه علاقة العامل بمعموله فالإضافة غير محضة. وأما إن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة. متى يكون المضاف ليس بوصف كالمصدر؟ المصدر وصف؟ لا تستطيع تقول هذا ضرب، مش وصف المصدر.
ومشكورك أروحك لا يعلى على معاتل المستقار
كل أوصاف فإذا المضاف إذا لم يكن وصفا أو كان وصفا إلا أنه غير عامل فالإضافة تكون محضة كالمصدر عجبت من ضرب زيد ضرب وصف ذكروا المصدر حتى يصير في وصف بقحط له ذو صح أو ذي واسم الفعل بمعنى الماضي اسم الفعل بمعنى الماضي يعمل
اسم الفعل
اسم الفاعل عفوا بمعنى الماضي يعمل
هنا يجين شو معنى الحالة الاستقبال
نعم
معنى الحالة الاستقبال الشرط
هو اصلا اسم الفعل لا يعمل الا اذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فهذا يكون معين من العبارة حينئذ أنه المراد بالمضاف غير الوصف هو المصدر فالمصدر ليس من الأوصاف واضح إن شاء الله فإذا ليس كل ما هو من المشتقات يعني أنه يشبه الفعل المضارع وإنما الذي يشبه الفعل المضارع من المشتقات اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال اسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال صفة المشبه بمعنى الحال واضح؟ وأما ما عدا ذلك حتى ولو كان مصدر أو اسم فاعل بمعنى الماضي فإنه لا يعمل وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعذل إلى أن هذا القسم من الإضافة يعني غير المحض لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا شو قصة رب ليش تدخل رب عليه ليش يا حسان لا فإذا رب تدخل عليه حتى ولو كان مضاف إلى معرفة في أعرف من الضمائر شيخ محمد راجينا راجي مضاف إلى النا وهي من المعارف فيقول رغم بأن راجي أضيف إلى النا إلا أن إضافته إلى النا لم تكسبه التعريف فبقي يصح أن تدخل عليه ربا كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة وإنما يفيد هذا النحو من الإضافة إنما يفيد فقط وفقط التخفيف يعني تخفيف اللفظ بحذف النون والتنوين فقط وفقط وأما الفوائد المعنوية كالتخصيص والتعريف هذه لا يفيد تفيده الإضافة من هذا النحو وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال واضح إن شاء الله تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد يعني معنى هذا ضارب زيد الآن وهذا ضارب زيدا متحد وإنما أضيفت تخفيفا للتنوين فقط وفقط الحمد لله رب العالمين هذا المطلب الأخير أعيد الإشارة إليه إن شاء الله يوم السبت والحمد لله رب العالمين.